بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان وارزقنا القبول والإحسان فيما بقي من رمضان، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقيامنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما بقي لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية، ومع اللقاء 22 وهو اللقاء الأخير على مائدة شهر الصيام. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع أسباب موانع الهداية، ما زلنا مع السبب الثالث والذي كان بعنوان تضليل علماء السوء. تضليل علماء السوء، فعلماء السوء هم قطاع طرق أبعدوا الناس عن منهج الله وعن هدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما لجأوا للأهواء والبدع والمحدثات والآراء وتركوا منهج ربهم وهدي نبيهم بعد أن أبصروه. لذلك بدأنا الحديث عنهم وذكرنا لهم أمثلة كهؤلاء الذين دعوا الناس إلى التبرك المذموم الممنوع، التبرك بالأضرحة والقبور، ودعوهم إلى الموالد بحجة حب آل البيت، فأبعدوا الناس عن العقيدة الصحيحة وأوقعوا الناس في الأمور الشركية وأبعدوهم عن طريق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويدخل أيضا في ضمنهم أهل البدع والمحدثات الذين انحرفوا عن الطريق وأضلوا العباد. وقفنا في الدرس الماضي أمام قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أمر رسوله الأمين خير الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبلغ للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفارق، قضية الوحي، فما أقوله وما آمر به وما أنهى عنه إنما هو من عند الله رب العالمين عن طريق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما دام كذلك إذن لا سبيل لمن أراد الوصول إلا في اتباع هذا الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. لماذا؟ لأن منهجه هو الدين، ما يقوله النبي هو الإسلام، ما يفعله النبي هو الإسلام، فالسنة هي الإسلام. يبقى غير النبي علماء، طلاب علم، دعاة، يؤخذ منهم ويرد إلا ما وافق هدي النبي. يجي عالم يتكلم في أمر خالف في هدي النبي، نقول هذا قولك وهذا رأيك يرد، ونعمل بقول النبي ونعمل بهدي النبي وهكذا. بدأ ضابط شرعي مهم أوي. وذلك العلماء يقولون قوله تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم إنما أنا بشر مثلكم، في هذه الآية بعض الحقائق لابد من بيانها، وهي الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وحقيقة البشر معروفة من حيث القوة والإدراك، وما دونه من البشر أقل منه فيها، ودي بالضبط مهم قوي، بيرد على أهل البدع خاصة من غلاة التصوف الذين يدعون كاذبا وزورا أن النبي خلق من نور. هذا أبطل الباطل، النبي من بني آدم، وآدم خلق من تراب، وبنص الحديث خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إيه اللي توصف لنا في القرآن؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى آدم خلق من إيش؟ من تراب. فيجي داعي كاذب يدعي أن النبي خلق من نور، إذن جعله ملك، وإن جعله ملك يبقى فقدنا التأسي، ضاع الدين. ليه؟ لأنه لو ملك كيف نتأسى به؟ ما ينفعش أتأسى بملك، خلاص. حتى بنص القرآن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليكم، ما ينفعش. فأنت إزاي بتكذب القرآن؟ القرآن يقول فيه ربنا آمرا النبي أن يبلغ، قل إنما أنا بشر، وتيجي تقول لي خلق من نور؟ بل بعضهم يشطح فيقول وخلق قبل آدم، قال وآدم منجدل في طيناته، كانت خلق النبي من نور. شفت الباطل؟ شفت الكذب على القرآن والسنة؟ طيب يبقى دي واحد، يبقى أول قاعدة هي النبي بشر خلق كما يخلق البشر، الأصل من طين تراب، وبعد كده الذرية من نطفة من ماء الرجل اللي أصلها يرجع لإيه؟ للتراب. وده اللي قاله القرآن في سورة المؤمنون، جمع بين خلق الأب آدم عليه السلام وخلق الذرية، فقال في مقدمة سورة المؤمنون بعد ما ذكر صفات المؤمنين قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أدي الأصل هو، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، دي الذرية. يبقى الأصل آدم من طين، الذرية من نطفة، الذرية من، فده رد على الكذبة والدجالين ممن يدعون أن النبي خلق من نور. هذا أبطل الباطل، وفي تكذيب للقرآن، ومعلوم حكم من كذب القرآن، الرد عن الإسلام. القاعدة الثانية أو الحقيقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عابد لله، ليس إلها وليس ابن إله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن ينسب لله الصاحبة أو ينسب له الولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه. فالنبي عبد لله، فما دونه عبد لله أيضا، اللي أقل من النبي يبقى عبد لله ولا؟ طيب اللي بيعبدوا أصحاب الأضريحة دول، ده ضريح مين؟ يقول لك السيدة زينب، دون النبي ولا لا؟ دون النبي، كلامي. يبقى عبد لله ولا لا؟ طيب كلام جميل، يبقى لا تملك إنها تدفع عنك ضر. طيب يقول لك سيدنا الحسين رضي الله عن الحسين، دون النبي أم لا؟ دون النبي، صح ولا أعلى من النبي؟ إذا كان أعلى حاجة تانية بقى، نقول للقوم إذا كان الحسين أعلى من رسول الله دي حاجة ده شأنكم بقى، يبقى إذن ادعيتم الكفر والعياذ بالله رب العالمين. طب الحسين دون النبي، يبقى الحسين عبد لله ولا لا؟ عبد لله. والعبد يملك إنه يتصرف في الكون؟ أبدا. يبقى اللي بتعمله كفر وضلال، خلاص. مين تاني؟ يقول لك السيدة نفيسة رضي الله عنها، دون النبي أم لا؟ يبقى عبد المين؟ لله، يبقى لا تملك. وقس على ذلك بقى كل الصالحين، خلاص كده مفيش حد أعلى من النبي في الأمة، إن عند درجة النبوة خلاص. كله دونه. طب إذا كان الأعلى عبد يبقى الأدنى إيه؟ عبد. عبد. طيب الحقيقة الثالثة أنه أفضل البشر، ما تصلوا عليه، يبقى أفضل البشر مين؟ سيدنا النبي. وأكرم البشر وأشجع البشر وأقوى البشر، فما دونه أقل منه في هذه الصفات ولا إيه؟ هل هناك من هو أشجع من رسول الله في الأمة؟ أبدا. ليه؟ لأن النبي أعطي الكمال البشري. عارف كمال يعني إيه؟ في كل شيء، في الجمال أعطي الجمال كله، في الرفق أعطي الرفق كله، في القوة أعطي القوة كلها، في الشجاعة أعطي الشجاعة كلها، في الكرم، في الجود، في كل ما تتخيله. إن ذهبت تنظر إلى أي جانب من جوانب النبي محمد رأيت فيه الكمال. ما تصلوا عليه، يبقى كل البشر دونه. ما تصلوا عليه. إذا كان لا يجوز التوسل بالنبي بعد موته في كشف الضر، يبقى يجوز بمن دونه؟ ما يجوز. الحقيقة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم مثل الناس، وحقائقهم أنهم ليس عندهم شيء من الإرادة الكونية أو علم الغيب أو غير ذلك مما يدعيه المبطلون لأئمتهم أو أوليائهم. يقول لك ده الشيخ بيعرف كل حاجة، بيعرف كل حاجة طبعا. يقول لك ده أنا مرة كنت بعمل حاجة كده في السر، أول ما رحت العم لسيدنا الشيخ قال لي أنت عملتي كيت وكده. الله أكبر، الشيخ بيعرف الغيبة هو. زي الشيخ الألباني رحمه الله لما قلت لكم قصة الصوفي اللي كان يدعي علم الغيب ومصر يناقش الشيخ الألباني، قال لهم هاتوه هاتوه ناقشوا. دخل المسكين ورط نفسه مع العلماء عليكم السلام. طب ما انت كنت مع أهل الجهل جاي للعلماء ليه؟ فأول لما دخل قال له خير، قال له أريد أن أناظرك. تنظرني في ايه؟ قال له انا بعرف الغيب. قال له طيب انا هنظرك بس بشرط واحد. قال له ايه هو الشرط؟ قال له انتهت المناظرة، لو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي. تفضل تفضل. فدول دجالون وكذابون وافاكون ونصبون. الخامسة، ما هو مطلوب من الناس القيام به لرضا ربهم هو تحقيق التوحيد والصلاة والزكاة وباقي شرائع الإسلام المعروفة، ومطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام القيام بها. إذا كان النبي على فراش الموت بيقول أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو مريض مش قادر يمشي على قدميه، حملوه وحطوه في الصف عليه الصلاة والسلام. يجي الدعي الكذاب يقول لك سيدنا وصل ما بيصليش، ما بيصليش ليه؟ أصله خلاص وصل، أصل عم الشيخ العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. دول بقى اللي دخلوا بحور العلم بقى، فما يصليش يصلي ليه؟ يقول لك واخد العهد على سيدي فلان، روح لسيدي فلان بيصلي، لا صلي ده ما يصليش، بيصوم لا ليه؟ بيقول لك والي انتوا بس اللي تصلوا وتصوموا، ده خلاص ده واصل. مش ربنا يقول في القرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أو ده قالوا اليقين، نقول لسه ما قالوش اليقين، لو قالوا كان غرف داهية، لأن اليقين هنا يعني الموت. يقول للنبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، يعني كن عابدا حتى الموت. ده ما بيعبدوش ليه بقى؟ يقول لك أصل شيخنا بيصلي تحت العرش. شفت الكفر. والناس يترقصوا قدامه وينجزوا له ويركعوا له، وهو طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. فكان أعلى بشر حقق العبودية صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. الله أكبر. في رواية أخشاكم لله وأتقاكم له. الحقيقة السادسة أنه صلى الله عليه وسلم نهى أمته أن ترفعه عن مقامه الذي وضعه الله تعالى له، أنه بشر وعبد لله، إلى مقام الربوبية. ما ينفعش نخليه رب كأن يكون له شيء من الإرادة الكونية، ولا إلى مقام الألوهية كأن يكون له شيء من العبادة، كما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني أي لا تمدحوني مدحا يتجاوز مقامي، كما فعلت النصارى فقالوا إن عيسى هو الله، قالوا إن عيسى ابن الله، وكما فعلت اليهود من قبل قالوا عزير ابن الله، لا أنا عبد الله، ما تصلوا عليه. أنما إلهكم إله واحد، بس قضية مقطوع بخط. من هي في الآية دي حقيقتان؟ الأولى قوله أنما، وأنما أداة تفيد الحصر، والمعنى المراد هو حصر العبادة لإله واحد هو الله. الثانية أن المعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف العبادة إلا له، كل العبادات لله. كم بقي على المداء؟ دقيقة؟ فضل دقيقة، ماشي. طيب نختم بقى اللقاء ده، نبين لك في عجالة كده عشان الكلام فيه كلام كبير هنا، فناخد بس الخلاصة. هناخد علامات يعرف بها علماء السوء. الأولى عدم استدلالهم بالكتاب والسنة الصحيح، ما يقولكش قال الله وقال الرسول وسنة، أبدا، كله كلام وهوى. طيب ثانيا اعتمادهم على التفاسير الباطنية يعني الباطلة. ثالثا ميلهم إلى الدنيا وفيها عدة أمور: التزلف للحكام والميل إلى ما يرضيهم، استحلال أموال الناس بالباطل، استحلال الفروج، قلة العلم، ضعف العمل، التعامل مع الجن بالسحر وغيره. دي علامات القوم. بهذا القدر نكتفي وخلاص، يعني كمان رمضان دي آخر ليلة لنا فيه في الدروس يعني، فنختم اللقاء وندعو ربنا أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والليلة هتختموا كمان القرآن، فحرصوا على الإخلاص في الدعاء والذكر ودعوة الله عز وجل أن يقبلنا وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وتقبل صومنا وتقبل قيامنا وأعتق رقابنا من النار. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.